الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته. هذه الترجمة ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته عنه وعن أهله وعن أمته، وهذا فيه أن المضحي يشرك في أضحيته من يعول، يشرك أهله وولده فيها، فتكون عنه وعن أهله وعن ولده. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، والمعنى أن قوائمه وما حول وبطنه وما حول عينيه كل ذلك أسود، كل ذلك أسود، فهو يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن القوائم التي يقوم عليها وبطنه وما حول عينيه كل ذلك لونه أسود. فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية، أي هاتيها وأحضريها، والمدية هي السكين. ثم قال: اشحذيها بحجر، ومعنى اشحذيها أي حدديها، اجعليها حادة. قد تقدم معنا في الحديث: فوليحد أحدكم شفرته. وحد الشفرة هذا في إراحة للذبيحة وتخفيف عليها وعدم إدخالها في ألم ومعاناة، فهو أرفق بها. قال: اشحذيها بحجر، اشحذيها أي حدديها، اجعليها حادة، بأن تمررها على الحجر مرات، تحركها إلى أن تصبح السكين حادة. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. أضجعه أي على جنبه الأيسر، أضجعه أي على جنبه الأيسر. وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسر هذا أسهل على الذابح، أسهل على الذابح، لأنه سيمسك السكين بيده اليمنى ويمسك رأس الذبيحة بيده اليسرى، ثم يمر السكين على رقبة الذبيحة ويكون أسهل عليه، يكون ذلك أسهل عليه، فتضجع على الشق الأيسر لأن هذا أسهل على الذابح. وإضجاع الذبيحة، إضجاع الذبيحة هذا أيضا أمر مستحب، هذا أمر مستحب، ففي هذا الحديث استحباب إضجاع الغنم في عند الذبح، فلا تذبح الغنم وهي قائمة، ولا تذبح أيضا وهي باركة، وإنما تذبح وهي مضجعة على جنبها الأيسر، وهذا أيضا أرفق بها، أرفق بها، لأنه عندما يضجعها يمسك برأسها بيده اليسرى ويضع قدمه على صفحة عنقها ثم يذبحها بحالة يعني فيها رفق بها ورحمة. وقد جاء في الحديث أن صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها، إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني حال الذبح في قلبه رحمة لها. هذه الرحمة التي تكون في القلب عند الذبح هي التي تجعل الإنسان يضجعها برفق، ويجعل السكين حادة ويتعامل مع الشاة برفق، بخلاف من يأتي بالشاة يجرها بعنف إلى مكان الذبح، أو يذبحها بسكين غير حادة، أو يرميها رميا على الأرض بقوة عندما يريد أن يذبحها، يتعامل معها بعنف وشدة، هذا ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هديه أن يتعامل مع الشاة بالرفق وبالرحمة، وتذبح وهي ترحم. قال: يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله. قال: فأضجعها، فأضجعه ثم ذبحه، أي الكبش، ثم قال: بسم الله، ثم قال: بسم الله. ظاهر الحديث أن التسمية حصلت متى؟ بعد الذبح. قال: ثم ذبحه ثم قال بسم الله، وهذا ليس مرادا، وهذا ليس مرادا قطعا، أن هذا ليس مراد، لأن الذبح يكون عند التسمية، تكون عند الذبح، فيكون المراد بالحديث بقوله ثم ذبحه ثم قال بسم الله، أي شرع في ذبحه قائلا بسم الله، هذا هو المراد، شرع في ذبحه قائلا بسم الله، ثم قال بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها.
قال: باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، أي أنها لا تدخر، لا تدخر فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام، يعني تؤكل في حدود هذه الأيام الثلاثة، وما زاد لا يدخر، يتصدق به، يتصدق به ولا 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 يدخر. وكانوا لهم طريقة في ادخار اللحوم حتى إنها لتبقى عندهم شهورا، وهي أنها تقدد، تجعل اللحوم على شرائح رفيعة وتملح وتجفف، ثم تبقى يعني مدة طويلة لا تتغير، يدخرونها. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الادخار للحوم فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام، والنهي كان له سبب، والنهي كان متعلقا بذلك السبب وزال بزواله. ولهذا الصحيح وقول جمهور أهل العلم أن النهي عن الادخار فوق ثلاث نسخ، أنه نسخ وأنه لا حرج في أن يدخل الإنسان من أضحيته يأكل منها شهرا أو شهرين، لا حرج عليه في ذلك، سواء ادخرها بالطريقة القديمة الشرائح أو أيضا حفظها الآن بالحافظات الثلاجات التي تبرد اللحم وتحفظه مدة، لا حرج عليه في ذلك، لأن النهي كما سيأتي في الترجمة الآتية كان له سبب، النهي عن الادخار كان له سبب وزال بزوال السبب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على نسخ ذلك. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ثم صليت مع علي رضي الله عنه، قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها، يعني لا تدخر. قال ذلك علي رضي الله عنه في خطبته، ولعل علي رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، لعل علي رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، وسيأتي الحديث الناسخ لذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث وجواز الادخار والتزود والصدقة. عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا.
قال: باب الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث. الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث، يعني كان قبل هذا الإذن منع، كان قبل هذا الإذن منع من الادخار ثم أذن بالادخار، فيكون الإذن ناسخا للمنع الذي سبق ذلك. قال: عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق. قالت صدق، يعني أن هذا النهي حق ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل الضحايا بعد ثلاث، يعني لا تدخر فوق ثلاث، لكن جاء ما ينسخ ذلك. تقول صدق: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، ثم ذكرت الحديث. قولها رضي الله، قولها رحمه الله صدق، قولها صدق، هذا من اللطف في الخطاب وجمال الأدب. ما قالت يعني مباشرة أخطأ هذا نسخ، قال صدق، يعني ذكرت أن الذي قاله صدق، يعني من الناس في هذا الموقف يقول لها إذا ذكر يقول هذا منسوخ، وربما قال أنت وش فهمك في العلم، وش عرفك في هذا نسخ هذا. هكذا يكون الخطاب أحيانا بين بعض الطلاب، يعني يميلون إلى جانب التخطئة الشديدة، يميلون إلى جانب التخطئة الشديدة فيما يعني يكون للطالب الآخر مثلا فيه فهم أو نحو ذلك. فمثل هذه المواقف حقيقة تربي طالب العلم على الأسلوب الأمثل في الحوار بين طلاب العلم. فإذا أورد حديثا وإن كان الحديث نسخ، وإن كان الحديث نسخ يقول صدق، لأن هذا حديث صحيح ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما ينسخه. هذا قولها صدق، مثل قول سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع ثم بين له الأولى. فهذه طريقتهم، يعني طريقتهم طريقة عظيمة جدا في الحوار. قالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. دف أي قدم وجاء أهل أبيات من أهل البادية، ويقال لهم دافة كما سيأتي، يقال لهم دافة أي ضيوف وفود قدموا للمدينة وقت الأضحى، وقت الضحايا. جاء مجموعة من الناس من أهل البادية في وقت الضحايا، حضرة الأضحى يعني وقت الأضحى، وقت الضحايا، وقت ذبح الضحايا، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، ثم تصدقوا بما بقي، أي أنه نهى عن الادخار فوق ثلاثة، ونهى عن أكل اللحوم الضحايا بعد ثلاث، قال تصدقوا بما بقي. الآن لما قال تصدقوا بما بقي، راعى في هذا حال من؟ هذه الدافة، هؤلاء الذين جاءوا هم محتاجون إلى يعني الطعام، فإن ادخر الناس ما يبقى لهؤلاء شيء. قال ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك، أي من الودك من الضحايا، وهذا ادخار. يتخذون الأسقية أي يجعلون جلد الأضحية سقاء، يجعلون جلد الأضحية سقاء، سقاء يحفظون فيه الماء، قربة لحفظ الماء وحفظ الأشياء الأخرى مثلا العسل أو السمن أو غيره. فيجعلون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك، يجملون الودك، يذيبون الشحوم حتى تصبح ودك، ويجعلونها في القرب في هذه الأسقية، وهذا ادخار. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم يعرفون أنه نهى عن ادخار شيء من الأضاحي فوق ثلاث، فسألوه هل هذا يتناوله النهي أو لا، لعلمهم أنه نهى عن ذلك. فقال وما ذاك، يعني ما الإشكال في ذلك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فهم استشكلوا فقط قضية الشحوم وحفظها في الجلود لمدة طويلة، فاستشكلوا ذلك فسألوه، قالوا إنك نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فالحكم الذي هو النهي متعلق بسبب معين وانتهى. قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكان هذا الحديث ناسخا لما قبله من النهي عن الادخار فوق ثلاث. قال كلوا يعني في وقت في في وقت العيد عيد الأضحى، وادخروا شيئا تأكلونه فيما بعد، وتصدقوا أيضا بشيء منها على المحتاجين والفقراء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.
قال: باب في الفرع والعتيرة، يعني الحكم فيها. الفرع والعتيرة كلها ذبائح، الفرع والعتيرة كلها ذبائح، لكن سميت بهذا الاسم لارتباطها بمعنى، يقال لها الفرع. الآن لما نقول مثلا الأضحية، نعم، أو نقول مثلا الهدي، هي ذبيحة لكن سميت أضحية لارتباطها بالأضحى، وسميت هديا لارتباطها بهذا الحكم، فما استيسر من الهدي، وتسمى ماذا؟ تميمة. هي أضحية، هي ذبيحة تسمى تميمة. إذن هذه الأسماء للذبائح تتعلق بماذا؟ بأمور معينة. إذن قولها الفرع والعتيرة هذه أسماء ذبائح، أسماء ذبائح، مثل ما يقال أضحية، ومثل ما يقال تميمة، ومثل ما يقال هدي، يقال الفرع والعتيرة. فهذه الترجمة في الحكم في الفرع والعتيرة، في الفرع والعتيرة. والفرع جاء مفسرا في الحديث، زاد ابن رافع في روايته قال: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. وهو يسمى فرع لأنه متفرع عن أصل، متفرع عن أصل. فكان من طريقتهم أن أول النتاج، أول النتاج يعني أول مولود تلده الناقة، الناقة أول ما تبدأ بالولادة تلد أول مولود لها، كانوا يبادرون بذبحه، كانوا يبادرون بذبحه. ذبحه وقت الولادة ما يكون لحمه لحما طيبا للأكل، ما يكون لحما طيبا للأكل، فيبادرون بذبحه ويقصدون بذلك رجاء البركة، رجاء البركة. وقيل كما جاء في بعض الروايات للحديث أنهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة بتقديمه قربانا للطواغيت، وهذا من جاهليتهم وكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع، لا فرع، هذا نهى عنه، نهى عنه، نهى عنه، سواء كان ذبح للطواغيت الأصنام، وهذا من الشرك والكفر الأكبر، وسيأتي معنا في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، أو ذبح بهذا الوقت على هذه الصفة، على هذه الصفة. يعني مثلا من كانت عنده ناقة ونتجت وفرح بذلك وسر بذلك، فذبح شاة وتصدق بها من فرحه، لا حرج عليه في ذلك. لكن هذه الطريقة التي كانوا يصنعونها، سواء كان على الطريقة الأولى التي جاءت في بعض الروايات أنها تقدم للطواغيت وهذا من الكفر الأكبر، أو كان يعني تذبح مباشرة أول ما تولد، ما يتركونها حتى تكبر وتكون صالحة لأن تربى وتكبر، أو أيضا تصلح أن يؤكل لحمها. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا فرع، قال ولا عتيرة، قال ولا عتيرة. والعتيرة ما يذبح في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، ويسمونها الرجبية. وهذا تخصيص، والتخصيص لا بد فيه ماذا؟ يعني الآن خصصت أيام يوم العيد، عيد الأضحى، وأيام التشريق للذبح. فمن يأتي إلى شهر معين ويخصص فيه وقتا، خصص فيه وقتا للذبح، التخصيص بلا شرع بلا دليل. فهي إما يكون المنع من العتيرة من هذه الجهة، أن هذا تخصيص لوقت بلا تعيين من الشارع لذلك الوقت، فيدخل في باب البدع الإضافية، أو يكون حالهم في تلك العتيرة مثل حالهم في الفرع، يعني يفعلونها في رجب تقربا للطواغيت، فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في من ذبح لغير الله. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض.
ثم ختم هذا الكتاب، كتاب الأضاحي، بهذه الترجمة: في من ذبح لغير الله. في من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فإنه بذبحه لغير الله يكون دخل في الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لله لا شريك له، فصلي لربك وانحر، أي لربك مخلصا. فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يكون قد دخل في الشرك الأكبر الناقل من الملة، فلا يذبح إلا لله عز وجل. قال: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ ما الذي كان يخصك به من الشرع؟ أي شيء كان يخصك به؟ فغضب علي رضي الله عنه، أن أحكام الإسلام كل يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، كل يسمعها، فغضب، قال: ما كان النبي يسر إلي شيئا يكتمه الناس. هذا دين الله للناس كلهم، ما يخص به أحد دون أحد، يكتمه الناس، لا يخفيه عن الناس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، وهذه الكلمات الأربع أيضا ليست شيئا خاص به علي، مبثوثة في أحاديثه باللفظ أو بالمعنى المقارب لهذا اللفظ، جاء عنه النهي عن هذه الأربع، فهي لم يكتمها الناس، حتى هذه الأربع ما كتمها الناس، سمعوها الصحابة منه سواء بلفظها أو بمعناها المقارب. قال: بكلمات أربع. الكلمات الأربع كلها لعن لأفعال معينة، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، وهذا دليل على أن هذه الأعمال الأربع من عظائم الأمور وكبائر الآثام، لأن اللعن لا يكون إلا على إثم عظيم وذنب كبير. قال وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. فذكر أمورا أربعة كلها مصدرة بلعن، وهذا دليل على أن هذه الأمور الأربعة كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. لعن الله من لعن والده، والده هذا يتناول الأب ويتناول الأم، وفي بعض روايات الحديث لعن الله من لعن والديه، من لعن والديه. وقوله لعن والديه هذا يشمل اللعن ابتداء أو تسببا، كله يتناوله الحديث ابتداء أو تسببا، ابتداء بأن يخاطب الوالدين خطابا مباشرا بلعن والعياذ بالله، أو تسببا مثل ما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا أو يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، يعني يكون تسبب، يكون تسبب بأن يلعن أبا رجل فيبادله ذاك مثل قوله، فيكون تسبب في لعن والده. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والده هذا يشمل اللعن ابتداء واللعن ماذا؟ تسببا، واللعن تسببا. قال ولعن الله من ذبح لغير الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الذي هنا لعن الله من ذبح لغير هذا أعظمها، أعظمها لأن من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا أي محدثا حدثا عظيما وجرما أو بدعة يضل بها الناس فآواه ونصره وأعانه وأيده وضمه إليه وحماه، فهذا فيه الوعيد، فيه الوعيد الشديد. وفي في 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 الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفضلها وتحريم ما بين لابتيها قال ماذا؟ فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ولعن الله من غير منار الأرض، المنار منار الأرض المراسيم العلامات، منار الأرض المراسيم والعلامات. تغيير المراسيم يكون من أجل الإضرار بالناس بالتعدي على حقوقهم، يعني مثلا يكون هناك أرضان لشخصين وهناك مراسيم تحدد الفاصل بين الأرضين، فيأتي إما لمصلحة نفسه أو مصلحة غيره من قريب أو صديق فينزع المراسيم ويدخلها أكثر في أرض الجار حتى تتسع أرضه أو تتسع أرض قريبة أو صديقة، فيقتطع ظلما، ومن اقتطع قيد شبر من الأرض طويقهم من فوق سبع أراضين كما في الحديث الآخر. فغير منار الأرض غير المراسيم العلامات التي تحدد حدود أملاك الناس، فالحديث يتناول هذا. ويتناول أيضا لو أن إنسانا غير المراسيم التي يهتدي بها الناس إلى الطرق، التي يهتدي بها الناس إلى الطرق فيغير فيها حتى يضيع الإنسان في طريقه، بدل ما يتجه إلى الجهة الصحيحة للمنطقة التي يريد يتجه إلى جهة معاكسة أو طريقا أخرى بسبب هذا التغيير الذي أحدث في 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 منار الأرض. منار الأرض العلامات أو المراسيم التي يحدد بها الأمور الفارقة أو الفاصلة بين الحدود والأملاك أو يعرف بها. فمن غير شيئا من ذلك سواء لمصلحة نفسه أو غيره ويسمى مصلحة تجوزا، وإلا هو لا مصلحة به، هذه مضرة عليه في دنياه وأخرى، فعليه لعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منال الأرض. الحاصل أن هذه أمور أربعة كلها فيها لعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بهذا ختم رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الأضاحي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته. هذه الترجمة ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته عنه وعن أهله وعن أمته، وهذا فيه أن المضحي يشرك في أضحيته من يعول، يشرك أهله وولده فيها، فتكون عنه وعن أهله وعن ولده. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، والمعنى أن قوائمه وما حول وبطنه وما حول عينيه كل ذلك أسود، كل ذلك أسود، فهو يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن القوائم التي يقوم عليها وبطنه وما حول عينيه كل ذلك لونه أسود، فأتي به ليضحي به. فقال لها يا عائشة هل أمي المدية، أي هاتيها وأحضريها، والمدية هي السكين. ثم قال اشحذيها بحجر، ومعنى اشحذيها أي حدديها، اجعليها حادة. قد تقدم معنا في الحديث فوليحد أحدكم شفرته، وحد الشفرة هذا في إراحة للذبيحة وتخفيف عليها وعدم إدخالها في ألم ومعاناة، فهو أرفق بها. قال اشحذيها بحجر، اشحذيها أي حدديها، اجعليها حادة بأن تمررها على الحجر مرات، تحركها إلى أن تصبح السكين حادة، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، أضجعه أي على جنبه الأيسر، أضجعه أي على جنبه الأيسر. وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسر هذا أسهل على الذابح، أسهل على الذابح، لأنه سيمسك السكين بيده اليمنى ويمسك رأس الذبيحة بيده اليسرى، ثم يمر السكين على رقبة الذبيحة ويكون أسهل عليه، يكون ذلك أسهل عليه، فتضجع على الشق الأيسر لأن هذا أسهل على الذابح. وإضجاع الذبيحة، إضجاع الذبيحة هذا أيضا أمر مستحب، هذا أمر مستحب، ففي هذا الحديث استحباب إضجاع الغنم في عند الذبح، فلا تذبح الغنم وهي قائمة، ولا تذبح أيضا وهي باركة، وإنما تذبح وهي مضجعة على جنبها الأيسر، وهذا أيضا أرفق بها، أرفق بها، لأنه عندما يضجعها يمسك برأسها بيده اليسرى ويضع قدمه على صفحة عنقها ثم يذبحها بحالة يعني فيها رفق بها ورحمة. وقد جاء في الحديث أن صحابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها، إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني حال الذبح في قلبه رحمة لها. هذه الرحمة التي تكون في القلب عند الذبح هي التي تجعل الإنسان يضجعها برفق ويجعل السكين حادة ويتعامل مع الشاة برفق، بخلاف من يأتي بالشاة يجرها بعنف إلى مكان الذبح، أو يذبحها بسكين غير حادة، أو يرميها رميا على الأرض بقوة عندما يريد أن يذبحها يتعامل معها بعنف وشدة، هذا ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هديه أن يتعامل مع الشاة بالرفق وبالرحمة وتذبح وهي ترحم. قال يا رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إذا رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله. قال فأضجعها، فأضجعه ثم ذبحه أي الكبش، ثم قال بسم الله، ثم قال بسم الله. ظاهر الحديث أن التسمية حصلت متى؟ بعد الذبح. قال ثم ذبحه ثم قال بسم الله، وهذا ليس مرادا، وهذا ليس مرادا قطعا، أن هذا ليس مراد، لأن الذبح يكون عند التسمية تكون عند الذبح، فيكون المراد بالحديث بقوله ثم ذبحه ثم قال بسم الله، أي شرع في ذبحه قائلا بسم الله، هذا هو المراد، شرع في ذبحه قائلا بسم الله ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها.
قال: باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، أي أنها لا تدخر فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام، يعني تؤكل في حدود هذه الأيام الثلاثة، وما زاد لا يدخر، يتصدق به ولا يدخر. وكانوا لهم طريقة في ادخار اللحوم حتى إنها لتبقى عندهم شهورا، وهي أنها تقدد، تجعل اللحوم على شرائح رفيعة وتملح وتجفف، ثم تبقى يعني مدة طويلة لا تتغير، يدخرونها. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الادخار للحوم فوق ثلاثة أيام. والنهي كان له سبب، والنهي كان متعلقا بذلك السبب وزال بزواله. ولهذا الصحيح وقول جمهور أهل العلم أن النهي عن الادخار فوق ثلاث نسخ، أنه نسخ، وأنه لا حرج في أن يدخر الإنسان من أضحيته يأكل منها شهرا أو شهرين، لا حرج عليه في ذلك، سواء ادخرها بالطريقة القديمة الشرائح، أو أيضا حفظها الآن بالحافظات الثلاجات التي تبرد اللحم وتحفظه مدة، لا حرج عليه في ذلك، لأن النهي كما سيأتي في الترجمة الآتية كان له سبب، النهي عن الادخار كان له سبب وزال بزوال السبب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على نسخ ذلك. قال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم صليت مع علي رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها، يعني لا تدخر. قال ذلك علي رضي الله عنه في خطبته. ولعل علي رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، لعل علي رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، وسيأتي الحديث الناسخ لذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث وجواز الادخار والتزود والصدقة. عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا.
قال: باب الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث. الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث، يعني كان قبل هذا الإذن منع، كان قبل هذا الإذن منع من الادخار، ثم أذن بالادخار، فيكون الإذن ناسخا للمنع الذي سبق ذلك. قال: عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق. قالت: صدق، أن يعني أن هذا النهي حق ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل الضحايا بعد ثلاث، يعني لا تدخر فوق ثلاث، لكن جاء ما ينسخ ذلك. تقول: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، ثم ذكرت الحديث. قولها رضي الله، قولها رحمها الله صدق، قولها صدق، هذا من اللطف في الخطاب وجمال الأدب. ما قالت يعني مباشرة أخطأ هذا نسخ، قال صدق، يعني ذكرت أن الذي قاله صدق. يعني من الناس في هذا الموقف يقول لها إذا ذكر قل هذا منسوخ، وش وربما قال أنت وش فهمك في العلم، وش عرفك في هذا نسخ هذا. هكذا يكون الخطاب أحيانا بين بعض الطلاب، يعني يميلون إلى جانب التخطئة الشديدة، يميلون إلى جانب التخطئة الشديدة فيما يعني يكون للطالب الآخر مثلا فيه فهم أو نحو ذلك. فمثل هذه المواقف حقيقة تربي طالب العلم على الأسلوب الأمثل في الحوار بين طلاب العلم. فإذا أورد حديثا وإن كان الحديث نسخ، وإن كان الحديث نسخ يقول صدق، لأن هذا حديث صحيح ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما ينسخه، جاء ما ينسخه. هذا قولها صدق، مثل قول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ثم بين له الأولى. فهذه طريقتهم، يعني طريقتهم طريقة عظيمة جدا في الحوار. قالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى. دف أي قدم، دف أي قدم، وجاء أهل أبيات من أهل البادية، ويقال لهم دافة كما سيأتي، يقال لهم دافة أي ضيوف وفود قدموا للمدينة وقت الأضحى، وقت الضحايا. جاء مجموعة من الناس من أهل البادية في وقت الضحايا، حضرة الأضحى يعني وقت الأضحى، وقت الضحايا، وقت ذبح الضحايا، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، ثم تصدقوا بما بقي، أي أنه نهى عن الادخار فوق ثلاثة، ونهى عن أكل اللحوم الضحايا بعد ثلاث، قال تصدقوا بما بقي. الآن لما قال تصدقوا بما بقي، راعى في هذا حال من؟ هذه الدافة، هؤلاء الذين جاءوا هم محتاجون إلى يعني الطعام، فإن ادخر الناس ما يبقى لهؤلاء شيء. قال ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك، أي من الودك من الضحايا، وهذا الدخار. يتخذون الأسقية، يتخذون الأسقية أي يجعلون جلد الأضحية سقاء، يجعلون جلد الأضحية سقاء، سقاء يحفظون فيه الماء، قربة لحفظ الماء وحفظ الأشياء الأخرى مثلا العسل أو السمن أو غيره. فيجعلون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك، يجملون الودك، يذيبون الشحوم حتى تصبح ودك، ويجعلونها في القرب في هذه الأسقية، وهذا الدخار. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم يعرفون أنه نهى عن الدخار شيء من الأضاحي فوق ثلاث، فسألوه هل هذا يتناوله النهي أو لا، لعلمهم أنه نهى عن ذلك. فقال وما ذاك، يعني ما الإشكال في ذلك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فهم استشكلوا فقط قضية الشحوم، الشحوم وحفظها في الجلود لمدة طويلة، فاستشكلوا ذلك فسألوه، قالوا إنك نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فالحكم الذي هو النهي متعلق بسبب معين وانتهى. قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكان هذا الحديث ناسخا لما قبله من النهي عن الادخار فوق ثلاث. قال كلوا، يعني في وقت في وقت العيد، عيد الأضحى، وادخروا شيئا تأكلونه فيما بعد، وتصدقوا أيضا بشيء منها على المحتاجين والفقراء. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.
قال: باب في الفرع والعتيرة، يعني الحكم فيها. الفرع والعتيرة كل هذا ذبائح، الفرع والعتيرة كلها ذبائح، لكن سميت بهذا الاسم لارتباطها بمعنى، يقال لها الفرع. الآن لما نقول مثلا الأضحية، نعم، أو نقول مثلا الهدي، هي ذبيحة، لكن سميت أضحية لارتباطها بالأضحى، وسميت هديا لارتباطها بهذا الحكم، فما استيسر من الهدي. وتسمى ماذا؟ تميمة، هي أضحية، هي ذبيحة تسمى تميمة. إذن هذه الأسماء للذبائح تتعلق بماذا؟ بأمور معينة. إذن قولها الفرع والعتيرة هذه أسماء ذبائح، أسماء ذبائح، مثل ما يقال أضحية، ومثل ما يقال تميمة، ومثل ما يقال هدي، يقال الفرع والعتيرة. فهذه الترجمة في الحكم في الفرع والعتيرة، في الفرع والعتيرة. والفرع جاء مفسرا في الحديث، زاد ابن رافع في روايته قال: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. وهو يسمى فرع لأنه متفرع عن أصل، متفرع عن أصل. فكان من طريقتهم أن أول النتاج، أول النتاج يعني أول مولود تلده الناقة، الناقة أول ما تبدأ بالولادة تلد أول مولود لها، كانوا يبادرون بذبحه، كانوا يبادرون بذبحه. ذبحه وقت الولادة ما يكون لحمه لحما طيبا للأكل، ما يكون لحما طيبا للأكل، فيبادرون بذبحه ويقصدون بذلك رجاء البركة، رجاء البركة. وقيل، وقيل كما جاء في بعض الروايات للحديث أنهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة بتقديمه قربانا للطواغيت، وهذا من جاهليتهم وكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع، لا فرع، هذا نهى عنه، نهى عنه، نهى عنه، سواء كان ذبح للطواغيت الأصنام، وهذا من الشرك والكفر الأكبر، وسيأتي معنا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، أو ذبح بهذا الوقت على هذه الصفة، على هذه الصفة. يعني مثلا من كانت عنده ناقة ونتجت وفرح بذلك وسر بذلك، فذبح شاة وتصدق بها من فرحه، لا حرج عليه في ذلك. لكن هذه الطريقة التي كانوا يصنعونها، سواء كان على الطريقة الأولى التي جاءت في بعض الروايات أنها تقدم للطواغيت وهذا من الكفر الأكبر، أو كان يعني تذبح مباشرة أول ما تولد، ما يتركونها حتى تكبر وتكون صالحة لأن تربى وتكبر، أو أيضا تصلح أن يؤكل لحمها. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا فرع، قال ولا عتيرة، قال ولا عتيرة. والعتيرة ما يذبح في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، ويسمونها الرجبية. وهذا تخصيص، والتخصيص لا بد فيه ماذا؟ يعني الآن خصصت أيام يوم العيد، عيد الأضحى وأيام التشريق للذبح، فمن يأتي إلى شهر معين ويخصص فيه وقتا، خصص فيه وقتا للذبح، التخصيص بلا شرع بلا دليل، فهي إما يكون المنع من العتيرة من هذه الجهة أن هذا تخصيص لوقت بلا تعيين من الشارع لذلك الوقت فيدخل في باب البدع الإضافية، أو يكون حالهم في تلك العتيرة مثل حالهم في الفرع، يعني يفعلونها في رجب تقربا للطواغيت، فنهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله باب في من ذبح لغير الله. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض.
ثم ختم هذا الكتاب، كتاب الأضاحي، بهذه الترجمة في من ذبح لغير الله، في من ذبح لغير الله. من ذبح لغير الله فإنه بذبحه لغير الله يكون دخل في الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لله لا شريك له، فصلي لربك وانحر أي لربك مخلصا. فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يكون قد دخل في الشرك الأكبر الناقل من الملة، فلا يذبح إلا لله عز وجل. قال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ ما الذي كان يخصك به من ما الذي كان يخصك به من الشرع؟ أي شيء كان يخصك به؟ فغضب علي رضي الله عنه أن أحكام الإسلام كل يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام فغضب، قال: ما كان النبي يسر إلي شيئا يكتمه الناس، هذا دين الله للناس كلهم، ما يخص به أحد دون أحد، يكتمه الناس لا يخفيه عن الناس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، وهذه الكلمات الأربع أيضا ليست شيئا خاص به علي، مبثوثة في حديثه باللفظ أو بالمعنى المقارب لهذا اللفظ، جاء عنها النهي عن هذه الأربع، فهي لم يكتمها الناس، حتى هذه الأربع ما كتمها الناس، سمعوها الصحابة منه سواء بلفظها أو بمعنى أو بمعناها المقارب. قال: بكلمات أربع. الكلمات الأربع كلها لعن لأفعال معينة، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، وهذا دليل على أن هذه الأعمال الأربع من عظائم الأمور وكبائر الآثام، لأن اللعن لا يكون إلا على إثم عظيم وذنب كبير. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. فذكر أمورا أربعة كلها مصدرة بلعن، وهذا دليل على أن هذه الأمور الأربعة كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. لعن الله من لعن والده، والده هذا يتناول الأب ويتناول الأم، وفي بعض روايات الحديث لعن الله من لعن والديه، من لعن والديه. وقوله لعن والديه هذا يشمل اللعن ابتداء أو تسببا، كله يتناوله الحديث ابتداء أو تسببا، ابتداء بأن يخاطب الوالدين خطابا مباشرا بلعن والعياذ بالله، أو تسببا مثل ما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا: أو يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه، قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، يعني يكون تسبب بأن يلعن أبا رجل فيبادله ذاك مثل قوله، فيكون تسبب في لعن والده. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والده هذا يشمل اللعن ابتداء واللعن ماذا؟ تسببا، واللعن تسببا. قال: ولعن الله من ذبح لغير الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا الذي هنا لعن الله من ذبح لغير هذا أعظمها، لأن من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال: ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا أي محدثا حدثا عظيما وجرما أو بدعة يضل بها الناس، فآواه ونصره وأعانه وأيده وضمه إليه وحماه، فهذا فيه الوعيد، فيه الوعيد الشديد. وفي في 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 الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفضلها وتحريم ما بين لابتيها قال ماذا؟ فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض المراسيم العلامات, منار الأرض المراسيم والعلامات. تغيير المراسيم يكون من أجل الإضرار بالناس بالتعدي على حقوقهم. يعني مثلا يكون هناك أرضان لشخصين وهناك مراسيم تحدد الفاصل بين الأرضين, فيأتي إما لمصلحة نفسه أو مصلحة غيره من قريب أو صديق فينزع المراسيم ويدخلها أكثر في أرض الجار حتى تتسع أرضه أو تتسع أرض قريبة أو صديقة فيقتطع ظلما. ومن اقتطع قيد شبر من الأرض طويقهم من فوق سبع أراضين كما في الحديث الآخر. فغير منار الأرض غير المراسيم العلامات التي تحدد حدود أملاك الناس. فالحديث يتناول هذا, ويتناول أيضا لو أن إنسانا غير المراسيم التي يهتدي بها الناس إلى الطرق, التي يهتدي بها الناس إلى الطرق فيغير فيها حتى يضيع الإنسان في طريقه, بدل ما يتجه إلى الجهة الصحيحة للمنطقة التي يريد يتجه إلى جهة معاكسة أو طريقا أخرى بسبب هذا التغيير الذي أحدث في, 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 في منار الأرض. منار الأرض العلامات أو المراسيم التي يحدد بها الأمور الفارقة أو الفاصلة بين الحدود والأملاك أو يعرف بها. فمن غير شيئا من ذلك سواء لمصلحة نفسه أو غيره ويسمى مصلحة تجوزا, وإلا هو لا مصلحة له, هذه مضرة عليه في دنياه وأخرى, فعليه لعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منال الأرض. الحاصل أن هذه أمور أربعة كلها فيها لعن, واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. بهذا ختم رحمه الله هذا الكتاب, كتاب الأضاحي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.